حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
وهذه القرية هي أكبر قرية في مركز الزقازيق اللي هي عاصمة محافظة الشرقية. القرية دي طبعا كما تعلمون ولد فيها فضيلة الشيخ عطية صقر.
ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه مات وأمه حاملة به، ولد هذا اليتيم واسترضع عند حليمة وماتت أبوه وهو صغير.
كان بيعمل ايه وهو صغير؟ ترى كان مهتم بالقرايه، كان مهتم بالتعليم، كان مهتم بايه بالظبط؟
مهتم في كل حاجه، حتى شغل البيت، شغل العيال، شغل ابوه وامه، مش بخلي وراه حاجه خالص يعني. وكان في الذاكره يعني ليل نهار يذاكر، وبقي يذاكر سنه قدام، متفوق متفوق. جلاله الملك فاروق بعت له كرت.
الظلم والعدوان، ما الذي يجب علينا؟ أولا التوعية بأن الظلم منكر من المنكرات، لكن هل كل الناس يستجيبون لهذه التوعية؟ في بعض الناس شر، في بعض الناس طغيان. ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نتدخل لمنع الظلم ولمنع العدوان.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. الحقيقة هذا اليوم بإذن الله تعالى سنواصل الحديث في الجزء الثاني من حياة العلامة الفاضل فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لكن في البداية اسمحوا لي تحية واجبة مني ومن أسرة أعلام الأمة ومن أسرة قناة الرحمة بشكل عام لأبناء قواتنا المسلحة الباسلة، هؤلاء الأبطال الشجعان الذين تصدوا في 6 أكتوبر عام 1973، وقبل 38 عاما تصدوا لعدوان غاشم من قبل الاحتلال الصهيوني لسيناء، وعبروا خط بليف وحطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحرروا لنا أرض سيناء المباركة العظيمة. وكتب الله سبحانه وتعالى على أيدي قواتنا المسلحة الباسلة من أبناء الجيش المصري، كتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم نصرا مؤزرا تاريخيا يدرس استراتيجيا في جميع الكليات العسكرية في العالم كله. تحية لكم يا أبناء جيش مصر الشجعان، تحية لكم يا من حفظتم لنا عزتنا وكرامتنا وحررتم أرضنا، واليوم تحمون ديارنا، اليوم تتحملون مسؤوليتين. المسؤولية الأولى مسؤولية خارج الوطن، والمسؤولية الثانية مسؤولية داخل الوطن لحمايتنا وأمننا وحماية مستشفياتنا وحماية مصانعنا وحماية متاجرنا وحماية منازلنا. ولكن أيضا فإننا نترحم على شهدائنا الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة البطلة الباسلة الذين راحوا ضحية مؤامرة غادرة وعلى أيدي مصرية لكنها ليست مصرية في الحقيقة، وإنما هي خانة هذا الوطن، لأن كل من تمتد يده إلى جندي من جنود قواتنا المسلحة الباسلة نحن بريئون منه، ونحن لابد أن نقف وقفة قوية ضد أي إنسان يمس هذه القوات المسلحة الباسلة، سواء كان مصريا أو غير مصري، سواء كان صاحب أجندة معينة أو ليس صاحب أجندة معينة، سواء كان عميلا أو ليس عميلا، الله أعلم، والتحقيقات ستبين لنا هذا. ولكنني أرجو من إخواني وأخواتي في وسائل الإعلام المختلفة أن يتحروا الدقة في الحديث عن هذه الأمور الحساسة التي تهم كرامة الوطن وتهم عزة الوطن وتهم الأمن القومي للوطن. لابد أن نتحدث بروية، ولابد أن نتحدث بموضوعية، ولابد أن نتحدث بعد أن يتحدث القضاء وأن يعرفنا القضاء ما الذي حدث، من الذي، ما هذه الأيدي الآثمة التي امتدت على جيش مصر، ما هذه الأيدي الآثمة التي قتلت جنود مصر، ما هذه الأيدي الآثمة التي اعتدت على مصفحة مصرية أو على دبابة مصرية أو على مدرعة مصرية، من هؤلاء؟ لابد أن يكشف لنا القضاء هذا. مرة أخرى تحية لكم يا أبناء جيش مصر الشجعان، وتحية لكم يا قادة جيش مصر جميعا، تحية لكم يا أعضاء المجلس العسكري البطل المناضل، وعلى رأسنا جميعا سيادة المشير حسين طنطاوي. أسأل الله جل في علاه أن يعينه على تحمل هذه التبعة، وأن يعين المجلس العسكري على تحمل هذه المسؤولية في حماية الوطن داخليا وخارجيا. ونبدأ حلقتنا أعلام الأمة. والحقيقة حينما أحيي القوات المسلحة البطلة فإنني أحيي أيضا أعلام الأمة، لأن جيش مصر هو أقوى جيش في هذه المنطقة. جيش مصر هو الجيش الأسطورة الحقيقية في هذه المنطقة. جيش مصر هو الجيش الحقيقي الذي حرر أرض مصر والذي ساهم في تحرير الجولان. جيش مصر هو الجيش البطل الأبي الذي يحفظ للناس جميعا عزتهم وشرفهم وكرامتهم، فهم أيضا أعلام الأمة كما أننا نتناول أعلام الأمة. ونشوف كده أول فقرة مع بعض يعني المسجد الذي ساهم فضيلة الشيخ عطية صقر في تأسيسه في قرية بهنباي بمحافظة الشرقية.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار،
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا،
في كل مجال قد برعوا،
هاهم أعيان أخيار،
حياهم رب.
المسجد اللي احنا فيه دلوقتي هو مسجد ابو جماعة. هذا المسجد مسجد قديم قوي قوي في قرية بهنباي، والتي نشأ فيها طبعا الشيخ عطية صقر. هذا المسجد كان فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله كان بيجي وهو طالب في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وكان بيلقي دروس علمية على أهل هذا المسجد وأهل هذه القرية، والناس يعني الحقيقة شهدوا بهذا، ولو أنه ما فيش ناس يعني كتير من المعاصرين للشيخ. حضراتكم أنا قلت لكم أنه الشيخ توفي عمره تقريبا 93 سنة، فكان بيجي هنا ويدي دروس علمية وهو طالب. لما انتقل إلى القاهرة بقى ودخل كلية أصول الدين وتدرج في المناصب في الأزهر، كان بيجي للقرية، أحيانا كان بيصلي في هذا المسجد وأحيانا كان بيصلي في مسجد آخر. المهم إن هو المسجد كان بقى قديم جدا جدا، ففضيلة الشيخ سنة 1980 أمر بهدم هذا المسجد وإعادة بنائه مرة أخرى. صحيح شارك بعض أبناء هذه القرية في بالجهود الذاتية يعني في بنائه، لكن كان معظم التكلفة كانت على النفقة الخاصة لفضيلة الإمام عطية صقر، وأما المئذنة بتاعة المسجد فكانت على نفقته الخاصة كاملة.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون
الشيخ محمد علي السيد إمام المسجد، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
حضرتك تعرفت على الشيخ إمتى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ التعرف على فضيلة الشيخ حينما استلمت العمل في المسجد منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك حينما كان يأتي الشيخ في زيارات إلى البلدة، وكانت معظم هذه الزيارات تتم في الأعياد، في عيد الفطر وعيد الأضحى. فكان يأتي فضيلة الشيخ إلى المسجد يصلي معنا صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان يشرفنا بحضوره في المسجد. وكنت يعني أحاول كثيرا أن أجعله يتقدم للصلاة، صلاة العيد، يصلي بنا إماما، فكان بكل تواضع العلماء وأدبهم كان يرفض رفضا تاما، وذلك يعني لكي يرسي مبدأ مهم جدا ولكي يتعلم الناس منه. فالشيخ يعني لم يكن يعني أو كان يضرب لنا المثل في العالم العامل.
طيب الشيخ محمد، لما الشيخ رحمه الله كان بيجي للقرية كان كده بيجي لبيته بس ولا كان بيشوف الناس؟ وطبعا هو كان رئيس لجنة الفتوى، فأكيد يعني الناس كانت بتروح علشان تسأله ايه علاقته بأهل القرية بعد ما أصبح له الكثير من المناصب في الأزهر، وبعد ما كان عضو بمجلس الشعب أيضا، وكل ده يعني كان علاقة الناس بيه ايه وعلاقته بالناس ايه في القرية؟
فضيلة الشيخ زي ما قلت حضرتك كان قمة التواضع، فكان علاقته بالناس علاقة يعني محبة ومودة، بدليل ان هو كان بيحضر معنا صلاة العيد وصلوات الجماعة هنا في المسجد، وكان يعني يتقابل مع الناس مقابلة كلها حرارة وكلها ود وكلها محبة. وكان من عادة الشيخ ان باب بيته مفتوح دائما للناس ليل نهار، فكان باب البيت مفتوح لكل من يريد أن يسأل الشيخ وأن يستفتي الشيخ في أي فتوى، وكان لا يغلق بابه ليلا أو نهارا حينما كان يزور البلد.
طيب شيخ محمد، تسمح لي، أنت على الرغم أنك أنت شاب، إلا أن يعني زي ما قلت لي تعرفت عن الشيخ سنة 2000 لما أصبحت إمام لهذا المسجد، فمن 2000 ل 2006 أكيد شفت الشيخ يعني مرات كثيرة، خاصة أنه كان يعني على علاقة بالبلد كثيرا وكان بيزور كتير يعني على الرغم من مشاغله، متواضع. والله لابد أن نتعلم من تواضع هؤلاء العلماء، والله يعني علماء عاملون فعلا يعني. فالشيخ رحمه الله كان طبعا معروف بالفتوى والجرأة في الفتوى، فكان يا ترى كان بيقيم السنة في البلدة هنا ازاي؟ يعني أنا عايز حاجة موقف عملي مش موجود في الكتب، يعني الناس ما اتكلمتش عنه في الكتب.
طبعا فضيلة الشيخ طبعا كان من العلماء العاملين، وكان يعني بيرسي مبادئ الإسلام وقواعد السنة بعمله قبل قوله. ويحضرني بمناسبة هذا السؤال موقف قام به فضيلة الشيخ حينما توفي أحد أبنائه، وكان في فترة التسعينات. قام فضيلة الشيخ بحضور جنازة ابنه، وكان العزاء قاصرا على تشيع الجنازة، ولم يقم مأتما في البلدة في الوقت الذي كانت تعج فيه البلدة بهذه البدعة، بدعة المآتم والتفاخر بها والتظاهر فيها، فأرسى بذلك هذه القاعدة في البلدة، وامتنع الناس بعد هذا الموقف لفضيلة الشيخ عن إقامة المآتم فترة طويلة من الزمن، وكان ذلك من مواقف الشيخ المؤثرة في البلدة.
شكرا شيخ محمد، بارك
الله أصلح هذا.
أعلام الأمة أقمار للعلم.
احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن نشأة فضيلة الشيخ عطية صقر في هذه القرية المباركة يعني التي خلفت العلماء، وريف مصر الحقيقة ثري وغني. ولو بحثنا كده وحضراتكم معانا في اعلام الأمة المعاصرين هتلاقوا ان معظم اعلام الأمة المعاصرين جايين من ريف مصر، سواء من الوجه البحري او الوجه القبلي. فمصر ولادة دائما بالعلماء، وولادة دائما بالدعاء الصالحين، ولادة في كل مجالات الحياة الحقيقة. ونسأل الله جل في علا أن يحفظ لنا وطننا، وأن يحفظ لنا بلدنا، وأن يملأها خيرا وسعادة وبرا، وأن يجنبها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصر بلدا سخاء رخاء، ديار عدل وسلام وأمان واطمئنان يا رب. اللهم استجب وتقبل. فضيلة الشيخ عطية صقر كان له نشاط دعوي واسع جدا، سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي. يعني شوفوا حضراتكم العالم العامل الدؤوب المثابر الذي يحب الدعوة. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة قبل ما اكلمكم كده عن النشاط الدعوي للشيخ داخليا وخارجيا، اقول لكم اذكركم ان الشيخ عطية صقر ظل يعمل في حقل الدعوة حتى بلغ سنه أكثر من 92 عاما، بالبلد كده 92 سنة وهو يعمل في مجال الدعوة، لا يكل ولا يمل. طب تعرض لهجوم؟ تعرض. ناس شتمته؟ في ناس شتمته. تعرض لجميع أنواع الهجوم هذا الرجل، ولكنه كان لا يأبه بذلك. ليه؟ لأنه كان يحب هذه الدعوة، وكان مسابرا في طريق الدعوة، يتحمل كل الصعاب أسوة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أوذي وعذب ويعني كذب أيضا، ومع ذلك فقد استمرت دعوته إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. 92 سنة والشيخ عطية صقر يدعو إلى الله على بصيرة، 92 سنة وهو يدعو إلى الله بمثابرة وبصبر وبتحمل للمشاق. ناخد اتصال الأول ونكمل إن شاء الله. الأخ نادر من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك عندنا بس ابن عديل متغيب.
نعم.
ابن متغيب على الصوت
يعني. هتفضل يا حبيب.
اسمه محمد مصطفى فتح الباب.
نعم. بقاله قد ايه؟
متغيب من يوم 20/7.
يعني ايه الظروف اللي التغيب بتاعه؟
والله هو كان شاف النتيجة، كان صوت في النتيجة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
وخرج مجاش تاني.
طيب يا حبيبي، يعني يعتبر هذا نداء حضرتك بتوجهه الى السادة المشاهدين اللي يلاقي اسمه ايه تاني لو سمحت. طيب هو اسمه محمد مصطفى فتح الباب، لو يعني حد عثر على هذا الشاب او هذا الصبي ممكن يتصل بي، او لانه احنا قطع الاتصال، ممكن حاول تتصل تاني لو سمحت. الاخ محمد من الاردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا الله يبارك فيك يا حبيبي.
والله لقد عرفتنا من هم على الأمة المعاصرين.
الحمد لله رب العالمين،
فجزاك الله خيرا.
الله يكرمك،
وأسأل الله أن تكون واحدا منهم
يا رب.
وأنت اليوم تطل علينا بعلم جديد وبطل جديد وأسد جديد، فجزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
كان عالمنا هذا كانت بداية حياته مع القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم في السن المبكرة في التاسعة من عمره، وما أحلى الحياة أن تكون، وما أحلى البداية أن تكون مع القرآن الكريم. وبعد ذلك التحق بالأزهر الشريف وتم تعليمه بالأزهر إلى أن انتهى من مرحلة الجامعية، فكان عالما معلما عاملا، كان عالما معلما عاملا، فقيها محدثا، كان يتصدر الفتوى. وأكثر من سمعت له فتاوى على الإذاعات الصوتية هذا الأسد الدكتور عطية صقر. فجزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
وأسأل الله أن يرحم الشيخ عطية سك. والسلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. فأنا قلت لحضراتكم إنه هذا الرجل رحمه الله كان له أسلوب كده، الأسلوب البسيط، الأسلوب المميز الذي يخاطب به العامة، وأسلوبه أيضا مع العلماء، وأسلوبه مع الدعاء، لأنه كان أستاذا وعالما كبيرا. نشاطه داخل البلد كان دؤوب جدا داخل مصر، يعني له حلقات في الإذاعة، وإذاعة القرآن الكريم ومعظم الإذاعات. ناخد اتصال ونكمل. سلامة الأخت هنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك منور الدنيا كلها، وأجمل كلام سمعته منك النهاردة
الحمد لله.
احنا طبعا عارفين كلنا يا أستاذنا ان في عدو متربص بمصر وما زال بيتربص بيها، وهو ده اللي بيزمد الفتن. عايز اقول لو انسقنا وراء هذه الفتن، سواء كنا مسلمين او مسيحيين، ذلك لا يحمد عقباه، مش بس للمسلمين والمسيحيين لكن لمصر كلها. عايز اقول لهم حافظوا على البلاد، اتحدوا كما كانت مصر دائما، وعملوا لاعلاء شان البلاد. الا تودون مثلي ان تكون مصر كما كانت دائما حره، منتشر في ارجائها انوار العلوم والمعارف، مهدا للفضائل والادب. عايزك بالله عليك كده معايا، اللهم يعني يحرس مصر
يا رب يا رب.
وجيش مصر.
اللهم امين.
اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام، واكفيها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واعنا بقدرتك على محاربه الاشرار اللي قام. اللهم من اراد بنا السوء ادر دائره السوء عليه
يا رب،
واجعل كيدهم في نحورهم يا اله العالمين.
اللهم امين. اللهم امين. شكرا شكرا، بارك الله فيك يا اخت هنا، شكرا جزيلا. فنكمل. داخل مصر كان دؤوبا جدا، فكان له برامج في الإذاعة المصرية وفي إذاعة القرآن الكريم، كان له برامج في التلفزيون المصري، كان له محاضراته، كان له فتاوى. انتوا عارفين هو كان رئيس لجنة الفتوى في فترة من الفترات، كان مستشار لوزير الأوقاف، كان عضو بمجمع البحوث الإسلامية. كل هذا ومع ذلك كان يسافر كثيرا خارج البلد، وذهب إلى الكويت وأقام دعوته ونشر دعوته فيها لمدة 6 سنوات أو 7 سنوات. وهنا أيضا في راح إيران وأندونيسيا سنة 71، وليبيا 72، البحرين 76، الجزائر 77. سافر في مهمة رسمية بعد التقاعد إلى السنغال، نيجيريا، بنين، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، بنغلاديش، العراق، زار باريس، لندن، ماليزيا، بروناي، سنغافورة، الاتحاد. ايه ده؟ نشاط دعوي غير عادي، رحمه الله رحمة واسعة. ونشوف كده صديق الشيخ عطية صقر، انا التقيت به في المسجد الذي ساهم في انشائه الشيخ عطية صقر، وهو الحاج السيد راشد، رجل يعني طيب وعاصر الشيخ، وبيتكلم كده على سجيته، وبيتكلم من كل قلبه على فضيلة الشيخ عطية صقر. هتستمتعوا كتير بهذا اللقاء مع الحاج السيد راشد.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب.
نتعرف على حضرتك
السيد راشد يوسف.
حاج السيد، حضرتك عندك كم سنة؟
في اول الثمانين،
في اول الثمانينات، ربنا يديك الصحة والعافية.
مواليد 33.
طبعا انت قالوا لي يعني في القرية هنا ان انت كنت صديق حميم جدا للشيخ عطية صقر.
كنا بنصلي في المسجد هنا وراه ونسمع العلم بتاعه كأنه يعني مالك مش شيخ.
طيب يا طب حاج السيد، طب يا حاج السيد، بس قالوا لي انه الشيخ الله يرحمه لما كان بيجي هنا، كان بيجي هنا يعني يدي دروس وهو صغير قوي، طالب يعني
جامعه لسه في الكليه، كان بيدي دروس وهو في الكليه.
هو علاقتك كانت بيه ايه؟ كنت بتزوره بعض وكده؟
وفي نسب يعني ابن عمي يبعدي له، واخد اخت مرته، فكان هو بيجي عند ابن عمي وانا بحضر وياه ونسمع اللقاء بتاعه.
اتعلمت منه ايه يا شيخ سيد؟
والله علمنا منه الدين، علمنا منه التقوى، كل التقوى كل حاجه عملها.
حضرتك كنت بتزوره في القاهرة؟
والله والله دخل في ليلة وانا بصلي الإمام بالناس هنا في المسجد في رمضان، وبعدين بقى أنا خلصت العشاء وصلي له والسروية، حسيت انه وراي، سلمت الربع بعد ركعتين وقمت أقدم، والله العظيم ما رضي، قال لي لازم تكمل صلاتك وصلاتك حلوة عجباني، وكملت الصلاة يومها، وبقيت يعني متأسف انه واحد شيخ عالم جليل زي ده بيصلي ورايا، انما هو كان طبعه كده ان هو يعني متواضع، غاية التواضع والتقوى، تواضع والتقوى يعني.
طيب كرمه كده يعني، كان راجل كريم في بيته.
روحت بيته مرة واحدة لقيت الكرم بتاعه يعني مش موجود عند حد تاني، قدمنا حاجات وقعد بيريحنا ويانا ويسامرنا في الكلام، كنت انا وابن اخته، وحصلنا عصرنا ظروف ان احنا بيتنا عنده ليله، ما لناش غير اللي يبص علينا واحنا في الاوضه ويقول لك خد لي كل لي، يعني في شده الكرم بتاعه مش كانت موجوده عند حد تاني.
حاج السيد الشيخ عطيه الصقر كان بيساعد الناس كده على حد علمك يعني؟
كان بيعمل ايه؟
كان بيساعد الناس وكان بيعمل اعمال خير وكده.
عمل خير، هو عمل اللجنه بتاعت الجامع دي، بعت 14,000 بعلم، انا كنت عضو في اللجنه هنا، وقال ابن مدنه طولها كذا ونظامها كذا، وعم هو اللي عملها على حساب الجامع دي، وكلم المسجد عود فارش ولا حاجه يجيبوا يبعثونا من مصر، ورحمه الله عليه.
طيب لما كنت كده بتشوفه كده، كان يعني كان بيتذكرك وكان كده متواضع معاك
كان في نسب، وبعدين ابوي الله يرحمهم وابوه كانوا صحاب، فقلت وانا صغير روح وابويا هناك، وهو كان لسه طالب، ونقعد ويا بعض ونتكلم ويا بعض يعني، وبعدين المعرفه ده انا لحد ما الله يرحمه لما توفى.
وعلاقته باهل البلد كان شكلها ايه؟
علاقة يعني على مستوى عالي والله العظيم، في التقوى وفي الرضا
يعني. كان بيجي لكم كده وبيزوركم بيقعد معاكم؟
بقعد انا ويكلمنا عادي، نفر عادي كانه مش شيخ ولا حاجه، ولا عملوا بتاعت السكر، مصنع السكر دي عملوه في الحوامدية، قامت تيجي لجنه من البلد غريب يعني اجنبيه تشرف عليه، استضافوه يقول كلمة يعني افتتح المجلس، افتتح المجلس باللغة بتاعت الناس اللي هي جالية، كان يتكلم جميع اللغات، جميع اللغات تعرف عم الحاج، افتتح المجلس باللغة بتاعت الناس الخواجات اللي هم جايبين يشرفوا على اللجنة دي، الراجل الرئيس بتاعهم استغرب، فيقول يعني سمعناها، قال لك شال البرنيطه اللي قالها في الارض واستغرب على سقف على دي، واحد شيخ يتكلم باللغه بتاعتنا ازاي؟ شيخ وبيبان ما يتكلم باللغه بتاعتنا ازاي؟ فكان رحمه الله عليه يعني كان نادر في العلماء بتاعت الله العظيم.
طب عايز تقول كده على مواقف ثانيه بينك وبينه الشيخ سيد، يعني تفتكرها كده لنا اكتر من كده، ولا دي يعني المواقف اللي بينك وبينه؟
انا كنت رحت له في طلب يعني ليا، انا كنت توظفت في الاوقاف يعني مؤذن، فودوني بعيد، ودوني الابراهيمية اول مستعين، وبعدين عرفت انه هنا، رحت له البيت قلت له اجي في الهات الفلانية وعاوز انتقل قريب، كتب لي جواب المدير العام وداه لي، قال لي دي الشعب الغني تجد دي، كان زميلي في التعليم، ورحت بديت الراجل، والراجل شاله على راسه وحطه على راسه كله قدام زملاته، قال لك شاطر السجر بس ابعت لي السلام اهو، والراجل يعني انبسط قوي ونفذ الموضوع اللي هو بعته لي، اللي الشيخ عطيه بعته. نعم والله العظيم
يرحمه. شكرا جزيلا يا حاج السيد.
الله يكرمك. شكرا.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع.
على فكرة أنا عايز أقول لكم بقى على سر، أنا بحب اللقاءات الخارجية جدا، لأن بحس إن الإعلامي، وياريت الإخوة بقى والأخوات من الإعلاميين والإعلاميات ياخدوا بالهم من الناحية دي، أنا بحس الإعلامي الحقيقي هو اللي ياخد الكاميرا ويطلع بره ويقابل الناس ويعرف قضايا الناس، يعرف مشاكل الناس، يعرف أمورنا الاقتصادية، يعرف أمورنا الحياتية، أمورنا المعاشية. هو ده الصح، مش نقعد نرغي 24 ساعة. يا جماعة ده أنا عملت كده إحصائية، تقريبا إحنا بنقعد نرغي في برامج حوالي 100 ساعة كل يوم. جات ال 100 ساعة دي إزاي؟ كل واحد بيقعد، كل قناة بتقعد ترغي لها حوالي 5 ساعات أو 7 ساعات في اليوم. نهلة الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي صوتك يا نهلة شوية لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ محمد ونفع الله بكم.
الله يبارك فيك وخليك.
ورحم الله فضيلة الشيخ عطية صقر، الرجل الذي أحسب أن له بمثله النصيب الأكبر، وهو عطية ومنحة من الله لنا، علمه الله وجعله صقرا من صخور الدعوة وأسدا من أسودها. أحسبه وأمثاله من العلماء الربانيين كانوا فتحا وبركة على مصر بل على العالم أجمع، ولما لا، وقد تركوا لنا أبحرا من العلم ينهل منها الناهلون فلا تنقص. فهنيئا لهم الثواب الجزيل والأجر العظيم عند الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وصدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة. قبل ما ناخد الفقرة اللي جاية، أنا عايز أقول لحضراتكم أن الشيخ عطية صقر رحمه الله كرم في الدنيا. شوف احنا بنكرمه دلوقتي بعد وفاته، لكنه كرم في الدنيا أيضا، بالإضافة إلى المناصب العديدة وكلها مناصب دينية التي تبوأها رحمه الله، إلا أنه كان يحظى بحب الناس، وكان يحظى بتقدير الناس، وكان أيضا يحظى بتقدير العلماء والدعاء، بالإضافة إلى أنه كرم من الدولة، فحصل سنة 1983 على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهو وسام لا يعطى إلا للشخصيات الكبرى جدا. حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى سنة 1989، وله مؤلفات كثيرة جدا أسرى بها المكتبة العربية. هقول لحضراتكم بعض هذه المؤلفات بعد ما نشوف الفيديو ده، هيعجبكم كتير. مع أحد أصدقاء الشيخ وأحد جيرانه بيكلمنا بقى على حاجات مش موجودة في الكتب ولا موجودة على الإنترنت، وإنما هو احتكاك مباشر جاره، وكان يجلس معه وكان يتحاور ويتسامر معه حينما كان يعود من القاهرة إلى قريته في محافظة الشرقية. تعالوا نشوف الفيديو ده لو سمحت.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.
ده البيت الذي بناه فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله بعد أن أصبح رئيس للجنة الفتوى في الأزهر، وبعد أن أصبح عضو لمجمع البحوث الإسلامية، وبعد أن يعني تبوأ في الدنيا مناصب كثيرة من مناصب الأزهر الشريف، كان عضو أيضا لمجلس الشعب. فكان هذا البيت بيعتبر استراحة بالنسبة له، بيقابل فيه ضيوفه، بيقابل فيه الناس العلماء، بيلتقي بأهل القرية، بيستمع إلى الناس هنا، بيديهم الفتاوى، وبيعرف أحوال القرية بتاعته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواضع الرجل، يدل على سماحة الرجل، يدل على حب الرجل لأهل بلده ولقريته رحمه الله.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير،
الخير حياهم رب غفار.
نتعرف على حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الاسم محمد صابر عبد الوهاب من رجال الأوقاف السابقين.
أهلا وسهلا شيخ محمد. حضرتك كده يعني قالوا لي والحاج علي صقر قال لي انك انت كده ليك ذكريات كثيرة مع فضيلة الإمام عطية الصقر، انت تعرفت عليه امتى شيخ محمد؟
بالتأكيد، لأنه أولا هو في موقع الوالد بالنسبة لأجيالنا لجيلنا كله، وعنده أولاده منهم زمايل لي، منهم الأستاذ محمد الله يعطيه الصحة ويبارك فيه، زميلي، وكنا زمايل في السن يعني، وكانت في لقاءات في السابق. فضيلة الشيخ عطية صقر كان لا يخفى على أحد في البلد.
طيب انت حضرتك انت شخصيا، لان انا عايز مواقف، انت شخصيا ازاي تعرفت على الشيخ رحمه الله؟
انا تعرفت على الشيخ اول مرة كنت اروح اشوفه واقعد معاه، كنتني رحت القاهرة ورحت زرته، انا ما كنت مع ابن اخته الدكتور كمال عبد العزيز، والدكتور كمال عبد العزيز هو الان مسؤول عن الدعوة واللغة العربية في بروناي، في سلطنة بروناي، وتعرفت على الشيخ وتعرف علي في القاهرة، واستمرت المعرفة وتجمعني به صلتين. الصلة الأولى أنني جاره في المنزل، ايوه، وهو البيت المقابل على طول، هذه واحد. نملة اثنين الأستاذية، لأن احنا كنا بنعتبر نفسنا محظوظين ان احنا نعرف الشيخ عطية صقر، فكان لما يجي البلد نقعد معاه ونستزيد من علمه وناخد توجيهاته ازاي في الدعوة رضوان الله عليه.
طيب قول لي بقى شيخ محمد، باعتبارك انت كنت مدير اوقاف بني السويف زي ما قلت لي قبل اللقاء، وحضرتك بتقول ان فضيلة الامام عطية صقر استاذك وتعلمت منه، فتعلمت منه ايه شيخ؟
انا اتعلمت اللي اتعلمه منه، اللي اتعلم من الشيخ عطية صقر او اللي يعرف الشيخ عطية صقر، يعني يعرف ان المقارنة بينه وبين الشيخ عطية صقر من اكبر الامور الصعبة، لان ما فيش واحد يعني عرفناه من اساتذتنا الكبار او الصغار كان يقدر يعيش عيشة الشيخ عطية، اللي كان ينقطع انقطاع كامل للعلم والتحصيل والزيادة.
ازاي يعني شو؟
يعني كان مثلا ايه، يقعد في البيت بعيد عن العمل، بعيد عن العمل، ويرجع البيت لا يخرج لا يغادر، يبقى العلم ليل ونهار في حياته. واذكر على سبيل المثال ان كان هو في الكويت، كان اعير للكويت فترة، وسكن معاه واحد، هو الوحيد اللي سكن معاه، المرحوم فضيلة الشيخ عبد الرازق عشرة الله يرحمه، كان ساكن معاه في نفس السكن. فلما جيت قابلت الشيخ عبد الرازق عشر وهو زميل فاضل الله يرحمه، فقلت له احنا نعرف الشيخ عطية من بره، لكن انت سكنت معاه، فعرفنا الشيخ عطية كان زي في البيت. فقال لي احواله محدودة جدا، اما نائم مستغرق في النوم، واما قارئ، واما كاتب، واما اكل او شارب،
ما بيضيعش وقت
ولا لا يتعدى هذه الاحوال في اي ثانيه او في اي دقيقه من هذه الدقائق. وفي الكويت هو كان مقدر في الكويت ومقدر في كل مكان، لكن حصل موقف انه يعني كانت دوله الكويت كانت تعرضت لموقف بالنسبة لجمع التبرعات أو إعداد للمعركة أو حاجة زي كده، فاستقبلوا الرئيس السادات الله يرحمه استقبال لا يليق. وهنا الشيخ عطية قارن في حياته زي ما قال لي الله يرحمه، قال لي أني قارنت بين حاجتين، بين مصر وبين حاجتي، يعني حاجتي الشخصية، يعني بين أنني أخذ فلوس من الكويت والخيرات اللي أنا فيها في الكويت، وإما مصر
بلدي.
فلم قال لي الله يرحمه
لم يفضل المال على البلد،
لم استطع اطلاقا. فكان بعديها الجمعة، وكان هو ينقل منه صلاة الجمعة في الكويت، وكانت ايامها اقوى اذاعة مسموعة هي اذاعة الكويت، فطلع فتكلم عن مصر ودور مصر في التاريخ وفي الحاضر، وان مصر ازاي كانت مع الدول العربيه، كانت تبعت لهم جميع الادوات الدراسيه، جميع المنح اللازمه للكويت ولغير الكويت قبل النفط، واخد بالك؟ فاتكلم عنها، فقالوا لا، فسارت الاخوان الكويت ساروا، فالمهم اجتمعهم قالوا لا يكمل الشهرين اللي بيجيله ولا يجدد له. ولما جه مصر هنا استقبله الرئيس الراحل الله يرحمه انور السادات، استقبله ثم عين تكريما له لانه كان على المعاش مستشارا علميا لوزير الاوقاف، كان ايامها الدكتور زكريا البري الله يرحمه الجميع.
طبعا شيخ محمد، يعني فضلت الشيخ عطيه الصقر رحمه الله كان معروف بشجاعته، كان معروف بجرأته، والكلام ده كان بيبان في البرامج التلفزيونيه بتاعته وهو بيتكلم عن الفتوى، وكانت فتوى جريئه وشجاعه ومعاصره ايضا. لكن حضرتك يعني في جانب مهم قوي، انه الشيخ عطيه لم يكن شيخا يعني يحب مثلا قراءة القرآن مثلا بس أو الحديث بس، وإنما كان شيخا موسوعيا، حتى إن هو كان يجيد بعض اللغات، مش كده برضو؟
الشيخ عطية الله يرحمه كان يجيد 4 لغات كأحد أبنائها، وترجم منها وإليها، الإنجليزية، فرنسية، ألمانية، فارسية. الفارسية يمكن هو اللغة الوحيدة اللي خد قواعدها في كلية أصول الدين، يعني مناهج مخففة في كلية أصول الدين. لكن الـ3 لغات الأخريات دي كانت اكتسبهم لأنه كان قاعد في رأس غارب فترة، وكانت هناك الشركات الأجنبية، وكانت البلد هادية، فهو استغل هذه الفترة وتعلم هذه اللغات على إيدين أصحابها. وفي فترة رأس غارب وإلى الآن يذكروه بالخير رغم مرور عشرات السنوات، إلا إنهم ما زالوا يذكروه بالخير، وربما بينهم من كان يعني كان عنده قبل وفاته بسنتين أو 3، كان يجيد هذه اللغات. وأعتقد إنه راح مؤتمر من المؤتمرات، فالمهم إنه هو فوجئ بأن معظم الحاضرين لا يجيدوا اللغة العربية، فقلب الكلمة بتاعته الى اللغه الاخرى اللي هي لغه البلد على طول. ومن هنا وبعدين الشيخ كان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه، وان كان قليل الاعلام، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اكرمه ودخل الناس على ايديه في الاسلام، لكن لم يعلن، هو لم يعلن. انت بتشير على تنوع
الثقافات والمعلومات بالنسبه له، وان الشيخ يا شيخ محمد يعني لا يقتصر على قراءه القران فقط او العلوم الدينيه فقط،
لا،
وانما يعني لابد ان يوسع هذه المدارك.
هقول لك على حاجه، يعني في حاجات كده مثلا بعض الابواب عنده الى الان، يعني مثلا عنده مسجله بتاريخها، زي باب صدق او لا تصدق في الاهرام مثلا، يعني ده مثلا ايه مسجل عنده بتاريخه. الشيخ كان عنده حاجه تانية، انه كان يسجل يومياته، يوميات الشيخ موجوده الان من يعني من ايام ما كان طالب الى اخر يوم في حياته، مسجله بخط ايده، فيها حاجات مش الاحداث العامه، لا، قد تجد مثلا بعض الامور اللي هي لا يتوقف عندها واحد، لكن تجدها مسجله عنده. بالاضافه الى انه من وفائه لبهنباي عمل فيها مخطوط خاص ببهنباي، تاريخها نشأتها، متعلمينها اللي أثروا فيها، عمدها، مشايخ فرها، جميع ما يتعلق بالقرية كتبوا في كتاب للتاريخ
موجود. طيب هو كان بيحب مساعدة الآخرين وكذا يا شيخ محمد؟
هو كان بيحب مساعدة الآخرين إلا في أشياء معينة، يعني ايه؟ انت لك حق ممكن يساعدك عليه، انت ممكن يساعدك عليه. احدي لك مثال حدث معايا الشخصي. كان في سنه من السنين قالوا ان يعني رشحت اني لرمضان بعثه رمضانيه، ماشي. وكان ايامها الشيخ ابراهيم الدسوقي الله يرحمه كان هو اللي ماسك الوزاره وكان صديقه، فجم ما لقيتش اسمي في اللي ترشحوا، فرحت له قلت له يا سيدنا الشيخ انا اترشحت يعني مش بقول لك رشحني او غيره، انا اترشحت لكن اسمي اتشال. شوفت بالك ما عرفش ليه. قال لي ما هو يمكن في شروط مش عندك. قلت له لا انا عندي الشروط كامله واكتر من غيري واكتر من اللي ترشحهم، انا زايد عنهم سنه، يعني بيشترطوا هم سنه الامتياز، انا عندي اتنين قبليه ويشترطوا كذا، بيشترطوا كذا عندي. فقام قال لي يا صابر، قلت له نعم. قال لي انا هروح معك الوزاره، لكن مش هطلب لك استثناء عشان تحطها في راسك ان انا رايح اقول له مثلا عشان خاطر الشيخ ابراهيم ماشي صابر، لا انا مش هروح، انا هقول له الراجل ده له حق وانت هات اوراقه، ان كان له حق ياخده، ملوش حق ما ياخدوش.
اعلام الامه اقماه
لقاء جميل جدا، بس الحقيقة انه الوقت بتاعنا لا يسمح لنا ان احنا نكمل هذا اللقاء، واكلم حضراتكم كده عن بعض مؤلفات فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله. الحقيقة هو اسرى المكتبة العربية والاسلامية باكثر من 36 كتابا، بالاضافة للابحاث، بالاضافة للفتاوى التي كان يلقيها سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في الصحف أو في المجلات، أو كان يكتبها تحريريا للناس أو كان يقولها شفويا للناس، وكان فاتح تليفونه 24 ساعة علشان يسمع الناس ويفتيهم. أنا طبعا مش هقدر أقول 36 كتاب، لكن من هذه المؤلفات المهمة جدا الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، ودي 6 مجلدات، سين وجيم للمرأة المسلمة 100 سؤال وجواب حول المرأة، كتاب اسمه المصطفون الأخيار. المصطفون يا جماعة علشان احنا لابد أن نتقن اللغة، وإنهم عندنا لمن المصطفون مش المصطفين، المصطفون الأخيار، في الرد على شبهات حول الأنبياء، في كتاب الإسلام دين العمل اللي هو العمل والعمال في نظر الإسلام، في منهج الإصلاح في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، في البداية البابية والبهائية تاريخا ومذهبا، فن إلقاء الموعظة، مختصر السيرة النبوية، من أدب الدعوة، ودولة العلم والإيمان، والإسلام ومكافحة المخدرات والتدخين في نظر الإسلام، والمسلمون في العالم، وفي كتب كثيرة جدا لسه لم أستطع أن أنا أقولها علشان الوقت. وناخد حاجة تانية، الشيخ كان جريئا جدا في الرد على الأسئلة وفي الذب والدفاع عن هذا الدين الإسلامي العظيم، وفي الفتوى أيضا كان شجاعا كما ذكرنا. أنا برضو حبيت أدي مثال على هذا الكلام حتى لا يكون كلامنا نظريا. وفي أحد اللقاءات مع فضيلة الشيخ امرأة مسلمة مصرية أعتقد سألته عن مشروعية مصافحة الرجل للمرأة، فأنا هقرأ لحضراتكم الرد بتاع فضيلة الشيخ عطية صقر. بيقول: كنت أشارك في برنامج فتاوى وأحكام للتلفزيون المصري، ولتوضيح الموقف فقد اتصلت إحدى السيدات، هذا الكلام لفضيلة الشيخ عطية صقر، فقد اتصلت إحدى السيدات على الهواء مباشرة تسأل سؤالا محددا وخاصا بها، وهو أن زميلي في العمل عندما يسلم علي يتعمد أن يضغط على يدي، فما الحكم في هذا السلام؟ كمان مرة يا بنات المسلمين ويا زوجات المسلمين، كمان مرة اسمعوا الكلام ده، بتقول زميلي في العمل يتعمد أن يصافحني ويضغط على يدي وهو يسلم علي. فناخد اتصال الأول ونكمل إن شاء الله. طيب وأظن أن الكلام اللي الشيخ بيقول هذا الكلام أظن أن الكلام في هذه الحالة قد يكون إجماعا على أن هذه المصافحة حرام. هذا كلام الشيخ عطية صقر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه سلم على أحد. فين الاتصال؟ ما أنا مش لاقي اتصال. فين الاتصال؟ مش سامع أي اتصال خالص. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه سلم على أحد من النساء. وأكدت أنه من الواضح أن نية هذا الرجل غير سليمة، ويعتبر هذا مقدمة للزنا. وأرجو أن تلاحظوا الكلام بدقة، مقدمة للزنا. ومن هنا قامت الدنيا ولم تقعد، وافتعلوا الضجة، وفوجئت بوجود حملة صحفية شعواء على شخصي، هذا الكلام للشيخ، واتهامي بالرجعية، وذلك في العديد من الصحف المصرية والعربية المختلفة. ورأيت وقتها بأن الصمت هو أحسن رد على هذه الاتهامات الباطلة، ولكن لم يرض صمتي بعض زملائي بالأزهر. فتطورت المشكلة بشكل سريع يدعو للاستغراب والتعجب، ولذا فضلت الانقطاع عن البرنامج لعدة أشهر، إلى أن أصدر وزير الإعلام في وقتها توجيها بضرورة تواجدي في التلفزيون واستكمال البرنامج لنشر التعاليم الإسلامية لكافة المسلمين والمسلمات للاستفادة والهداية. فوافقت وعدت لتسجيل البرنامج، ولكن بعد أن استفحلت العداوة بيني وبين العلمانيين. وهذه هي المشكلة التي يعاني منها أهل الدعوة دائما. دي كانت كده فتوى معينة علشان أقول لحضراتكم كيف كان فضيلة الشيخ عطية صقر جريئا وشجاعا في الفتوى، ولا يخاف في الله لومة لائم، ويحب الحق والحق فقط. وبهذا نأتي على ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات أعلام الأمة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى على خير، وندعو الله جل في علاه أن يوفق بلدنا مصر إلى كل خير، وأن يحفظها وأن يحميها، وأن يحفظ جنودها وأبطالها من أبناء القوات المسلحة الباسلة. وأدعوكم جميعا إلى احترام الرموز، أن نحترم قواتنا المسلحة، وأن نحترم شيوخنا وعلماءنا، وأن نحترم بلدنا، لأن هذا هو صميم ديننا. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقماره.